بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي عن القاعدة الأولى من قواعد الأسماء الحسنى التي ذكر فيها الشيخ رحمه الله تعالى أن أسماء الله كلها حسنى، كلها ماذا؟ حسنى. ذكرنا بعض المسائل تطرقنا لها، و أرغب أن يعني نراجع شيء يسير مما تحدثنا عنه من باب التأكيد، من باب التأكيد. قلنا في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، فيها دلالة على ماذا؟ الأسماء تدل على أنها الأسماء. أشهر نعم، لكن تدل على ماذا؟ على العهدية يقال. أيوة، أي أن الأسماء تثبت لله عز وجل على وفق ما أثبته الشرع، أن الأسماء توقيفية ولله الأسماء التي أثبتها الشرع. إذن هذا فيه دلالة قلنا على أنها توقيفية. طيب، كذلك في قوله حسنى دلالة على أنها تتضمن الصفات الكاملة، على أنها متضمنة لصفات كاملة. كذلك ذكرنا مسألة أخرى وهي في قولنا حسنى أي أنه لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. ماذا يقصد بقوله لا احتمالا؟ ودي أن نراجع أول بأول حتى ما ننسى هذه القواعد التي ذكرها الشيخ، لأنها كما ذكرنا لكم أنها يعني قد أن الشيخ رحمه الله تعالى قد جمعها من متناثر كلام أهل العلم والاعتقاد. تفضل. لا يحتمل نقص بوجه من الوجوه. أيوة نعم، لكن هناك بعض الأسماء قد تحتمل. مثل ماذا؟ جيد، هذه نعم، فلذلك لا يؤتى بها إلا على وجه ماذا؟ المقابلة، إلا على وجه المقابلة، ويمكرون ويمكر الله. لكن هذه طبعا في الصفات ستأتينا، هذه ليست في الأسماء. يعني ما يشتق منها اسم مثلا الماكر، لأنه يحتمل ماذا؟ يحتمل النقص. ولا تقديرا أي التقدير ماذا؟ مثل ماذا؟ ها مشايخ ودنا تقديرا ذهنيا. تفضل شيخ. نعم أيوة، أن الكلام قد يكون كلاما طيبا وقد يكون كلاما غير طيب، فلذلك لا يسمى الله عز وجل بأنه المتكلم، لأنه قد يقدر الكلام بأنه كلام طيب أو كلام غير طيب. طيب، كذلك ذكرنا أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل لا اسما ولا صفة ولا فعلا إلا في حالة، ها مشايخ، إلا في حالة واحدة، هي ماذا؟ سميناها الأسماء المزدوجة. السؤال مرة أخرى، لا يضاف الشر إلى الله عز وجل لا اسما ولا صفة ولا فعلا إلا في حالة واحدة، الأسماء المزدوجة. مثل ماذا؟ لماذا؟ أحسنت، وهي كما يعبر عنه أهل العلم تجري مجرى الاسم الواحد، تجري مجرى الاسم الواحد، القابض الباسط، الخافض الرافع، فهي تجري مجرى ماذا؟ الاسم الواحد، تجري مجرى الاسم الواحد. يعني ما يقال ان اسم الله عز وجل الخافض، لا، الخافض الرافع. لماذا؟ لانها صارت في وجه المقابله فدلت على كمال وحدانيه الله عز وجل. واضح؟ واضح هذا الامر؟ هذا تحدثنا عنه في الدرس الماضي، لذلك انا اعدت حتى ان ما يحصل اشكال في مثل هذه الجزئيه. الضار النافع، ما يقال ان من اسماء الله الضار، لا. لماذا؟ لانه سيحتمل النقص، ونحن قلنا ان اسماء الله عز وجل لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لكن لما جاءت في وجه المقابله او في مجال المقابله صارت ماذا؟ صارت داله على كمال وحدانيه الله عز وجل. واضح؟ الضار النافع، القابض الباسط، الخافض الرافع. واسماء الله عز وجل قلنا ها قد تأتي مفردة، وقد تأتي مزدوجة مثل هذا المثال، وقد تأتي مقرونة مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله، العزيز الحكيم، الغفور الرحيم، إلى آخر ما جاء في النصوص الشرعية. طيب، هذا يعني بشكل سريع ما يعني أبرز ما تحدثنا عنه في الدرس الماضي. اليوم بإذن الله تعالى ننتقل إلى قاعدة جديدة تحدث عنها الشيخ رحمه الله، وهي أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أسمع
شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. وقال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالاتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليها، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، وإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن علم، إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل.
أحسن. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى هنا تحدث عن الفقرة الأولى، وهي أن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، فقال: هي باعتبار دلالتها على الذات هي ماذا؟ أعلام. وباعتبار دلالتها على معنى من صفاته وعلى الصفات فهي إذن ماذا؟ هي أوصاف، هي أوصاف. النقطة الأولى التي يشير لها المؤلف رحمه الله تعالى أن أسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة وليست جامدة، وليست ماذا؟ جامدة. ما معنى مشتقة؟ أي أنها متضمنة لمعنى من صفاته سبحانه وتعالى، تدل على صفة من صفاته سبحانه وتعالى. واضح؟ الاشتقاق أي أن هذا الاسم دال ومتضمن لصفة من الصفات، لصفة من الصفات أو اسم يدل على مجموعة صفات كما سيأتي. فإن قال قائل هل أسماء الله عز وجل مترادفة أم متباينة؟ أول شيء لا بد أن نعرف ماذا، ما معنى الترادف والتباين كما يقال. الترادف في اللغة أن تأتي الكلمات على ألفاظ مختلفة لكن مدلولها واحد، لكن مدلولها ماذا؟ واحد، ألفاظ مختلفة المدلول واحد. تقول آدمي، إنسان، بشر، إنسي، هذه كلها تدل على ماذا؟ تدل على مدلول واحد وهو الإنسان، وهو الإنسان. هذه نسميها نسميها مترادفة، ألفاظها اختلفت والمدلول ماذا؟ واحد. اللفظ الآخر المتباينة، ألفاظ متباينة، كيف تكون متباينة؟ متباينة مختلفة في لفظها ومختلفة في ماذا؟ في مدلولها، مختلفة في اللفظ ومختلفة في المدلول. مثال ماذا؟ تقول هذه سماء وهذه أرض، واضح؟ فاختلاف في الألفاظ واختلاف في ماذا؟ اختلاف في كذلك في المدلول، واضح؟ هذا نسميه متباينة، مختلفة في لفظها وفي مدلولها. عندنا ألفاظ كذلك نسميها مشتركة، ألفاظ مشتركة يعبر عنها أهل العلم، يقولون مثل لفظ العين، العين تطلق على العين الجارحة، وتطلق كذلك على كما يقولون على الجاسوس يسمى عين، تطلق كذلك على العين نبع الماء، وإن أردنا أن نضيف هنا تطلق على منطقة كذلك، واضح؟ فإذن العين هذا لفظ نسميه ماذا؟ مشترك، لفظ مشترك. هناك من الألفاظ ما فيها عموم وخصوص، عموم وخصوص. تقول هذه أرض وهذا تراب، التراب جزء من ماذا؟ من الأرض، وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعض الروايات وتربتها، واضح؟ فإذا هذه نسميها أن فيها عموم وخصوص. طيب الآن الذي نريده نحن مسألة الترادف والتباين، هل أسماء الله عز وجل مترادفة أم متباينة؟ يقال لا نقول إنها مترادفة ولا نقول إنها متباينة، لابد من التفصيل، لابد من ماذا؟ من التفصيل. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إن جئنا لدلالة الأسماء، دلالة هذه الأسماء على ذات الرب عز وجل وكونها تدل على مدلول واحد وهو الله عز وجل فهي مترادفة، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ذكر بعض المفسرين في تفسيرها كابن كثير، قالوا إن رجلا من المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا رحمن يا رحيم، فقال إنه يزعم أنه يعبد ربا واحدا وهو يدعو اثنين، فنزلت هذه الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإذن باعتبار دلالتها على ذات الله عز وجل الرحمن الرحيم العزيز القدير السميع البصير الحكيم الرؤوف، كلها تدل على معنى واحد، كلها تدل على عفوا مدلول واحد وهو ذات الله عز وجل، واضح؟ هذا إذن إذا نظرنا لها باعتبار دلالتها على الذات. وإن نظرنا لها باعتبار دلالتها على الأوصاف يقال إنها متباينة، إذن إن نظرنا لها باعتبار دلالتها على الذات قلنا إنها مترادفة، الله الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم كلها تدل على مدلول واحد، فهي مترادفة. إذن مترادفة، اختلفت الألفاظ ودلت على ماذا؟ على مدلول واحد. لكن إن نظرنا لها باعتبار دلالتها على الصفات نقول إنها متباينة، فالقدير متضمن لصفة القدرة، السميع متضمن لصفة السمع، البصير متضمن لصفة السمع، والقدير يختلف عن السميع، يختلف عن ماذا؟ عن البصير، يختلف عن الرؤوف، يختلف عن الرحيم إلى آخره. فإذن هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ذات الرب عز وجل، ومتباينة باعتبار اختلاف ما دلت عليه من معان وأوصاف. واضحة هذه؟ هذه النقطة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. النقطة الثانية التي يشير لها المؤلف رحمه الله تعالى هي أن العلمية في أسماء الله عز وجل لا تنافي الوصفية بخلاف بني آدم، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحيم لاتصافه بصفات ماذا؟ الرحمة. من أسمائه السميع لاتصافه بصفات السمع. من أسمائه البصير لاتصافه بصفة البصر. أما خلقه وبنو آدم أو مخلوقات الله سبحانه وتعالى فقد يسمى الرجل سعيدا وهو شقي، وقد يسمى حكيما وهو جاهل، وقد يسمى حكما وهو ظالم، وقد يسمى عزيزا وهو حقير، وقد يسمى رحيما وهو لا يتصف بشيء من صفات الرحمة. واضح؟ فإذن أسماء الله سبحانه وتعالى العلمية فيها لا تنافي الوصفية بخلاف خلقه، فإن العلمية قد تخالف ماذا؟ الوصف، قد تخالف الوصف. يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إلا ما يعني جاء في أسماء نبيه صلى الله عليه وسلم وأسماء كتابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد وهو أحمد وهو الماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر، فالاسم في النبي صلى الله عليه وسلم موافق للوصف، موافق للوصف الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كتابه يقال الكتاب المبين ويقال الفرقان، فرق بين الحق والباطل. فأسماء الله سبحانه وتعالى كما يعبر أهل العلم كابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام وفي غيره من وفي بدائع الفوائد، أسماء الله سبحانه وتعالى وأسماء نبيه وأسماء كتبه العلمية فيها لا تخالف الوصفية بل توافقها. فإن سمينا كتاب الله عز وجل فرقان فهو فرقان لأنه متصف بأنه يفرق بين الحق والباطل، وإن سمي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه محمد لاتصافه بماذا؟ بصفات محمودة صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه النقطة الثانية التي يشير لها المؤلف رحمه الله تعالى أن العلمية لا تخالف الوصفية في أسماء الله عز وجل أو أسماء كتابه أو أسماء نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الدليل على هذا، ما الدليل على أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف؟ قال الدليل عليه ما جاء في كتاب الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالغفور وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم، ثم ذكر في آيات أخرى أن الغفور بمعنى ذو المغفرة، والرحيم بمعنى ذو الرحمة، إن ربك لذو مغفرة، وكما قال المؤلف وربك الغفور ذو الرحمة، فهو الرحيم لأنه متصف بالرحمة، وهو الغفور لأنه متصف بماذا؟ بالمغفرة. هذا من الأدلة التي دلت على هذه المسألة، وإلا أهل العلم قد ذكروا يعني واستدلوا عليها بأدلة وبأوجه كثيرة من أنواع الاستدلالات. المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على شيء من هذا. سبق في الدرس الماضي ذكرنا شيئا من هذا لما قرأ القارئ وأخطأ في الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله هي عزيز حكيم، قال ماذا؟ قال غفور رحيم. هذه ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. قال فأنكر عليه وقال لو أنه غفور رحيم، يعني لو أنها صحيح أنها ختمت بغفور رحيم لما حصل القطع. فقال يعني تخطئني؟ قال ما أخطئك لكن أرجع إلى الآية، فرجع فإذا هي عزيز حكيم، فقال عز فحكم فقطع، ولو أنه ختمها بغفر ورحمة لما قطع. واضح؟ يعني تعليل الأحكام بأسماء الله عز وجل، تعليل الأحكام بأسماء ماذا؟ بأسماء الله عز وجل. ففي ختام الآيات إنما تختم الآيات بما يدل على ماذا؟ على الحكم الذي سبقها. مثلا في قول الله عز وجل وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لماذا؟ لأن الطلاق لفظ يتلفظ به، فالله عز وجل يسمع لفظك، يسمع لفظك أيها الإنسان، عليم بما تقصده من هذه الألفاظ، حتى لا يأتي شخص يقول لا ما قصدت وكنت أقصد وكنت غضبانا أو كنت كذا. ختمها بماذا؟ سميع عليم. فإذا تعليل الأحكام في الآيات إنما يختم بما يناسبها من أسماء الله عز وجل. واضح؟ هذه من أنواع الدلالات التي يعني استدل بها أهل العلم على أن أسماء الله سبحانه وتعالى متضمنة للصفات، لأنها لو لم تكن متضمنة للصفات لما استدل الله عز وجل عليها في مثل هذه المواضع. واضح؟ واضح هذه المسألة؟ طيب، قال من الأدلة كذلك إجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع. هل يعقل أن يقال بصير لمن هو أعمى، أو يقال سميع لمن هو أصم، أو يقال عليم لمن هو جاهل؟ فإذن اجمعوا أهل اللغة بأنه لا يقال ولا يوصف بهذا الوصف إلا من اتصف به على الحقيقة. فإذن هذه من الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قال تفضل الشيخ.
وقال رحمه الله وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها.
نعم، وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى، من نفوا المعاني عن أسماء الله عز وجل. قالوا نحن نثبت أسماء لله لكن من دون معنى، من دون معنى نثبت الأسماء لكن ليس لها أي معنى، وهم المعتزلة كما سبق أن ذكرنا، حيث قالوا إن الله سبحانه وتعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا. طيب ما الشبهة التي دفعتهم لمثل هذا القول؟ قالوا لو أن أثبتنا لهذه الأسماء صفات لدلت على تعدد القدماء، يعني تعدد الآلهة. القديم هم عندهم أهل الكلام القديم يقولون من أخص صفات الله عز وجل، وهم على ما ذكر، هم أهل كلام، أهل كلام وكلام فارغ. فالقديم ليس من أخص أسماء الله عز وجل، بل من أخص أسمائه أنه هو الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فقالوا لو أن أثبتنا لهذه الأسماء صفات لا حصل تعدد في القدماء، يعني تعدد في الآلهة. إن قلت العزيز السميع البصير الحكيم، قالوا هذا فيه دلالة على تعدد القدماء، يعني تعدد الآلهة. الشبهة واحدة سواء عندهم هم، عند المعتزلة أو عند الجهمية. حتى الجهمية نفس الشبهة، قالوا لو أن، لأن الجهمية نفوا الأسماء ونفوا الصفات، قالوا لأن لو أثبتنا أسماء لله عز وجل لأثبتنا آلهة متعددة، لأثبتنا آلهة متعددة. فالشبهة هي الشبهة، لكن اختلفوا في المسلك. طيب بما يرد على هذا؟ قال الشيخ رحمه الله هذه العلة عليلة مريضة بل ميتة لا قيمة لها. لماذا؟ قال لأنها تخالف السمع والعقل، والسمع والعقل دل على بطلانها. السمع يقول الدليل السمعي أو الدليل النقلي، يقصدون فيها ما جاء في الكتاب والسنة، ويسمى النقلي أي الذي نقل لنا من قول الله عز وجل ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي الأدلة السمعية ثم ما هي الأدلة العقلية؟ تفضل شيخ.
أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء.
نعم، إذن ذكر آيتين، أو يعني ذكر استدلالين من الآيات. الأول في قوله عز وجل إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وصف نفسه في هذه الآيات بعدة أوصاف، وصف الله عز وجل نفسه بعدة أوصاف كلها جاءت لموصوف واحد، ولم يكن فيها كما قالوا تعدد القدماء أو تعدد الآلهة بتعدد الموصوفات. لا، قال الله عز وجل ووصف نفسه بأنه له البطش، بأنه متصف بالبطش وبطشه شديد، وأنه يبدأ ويعيد، ومن صفاته أنه الغفور الودود، ومن صفاته أن له عرش مجيد، ومن صفاته أنه فعال لما يريد. فهذه الصفات كلها تدل على موصوف واحد، تدل على موصوف واحد وهو الله عز وجل. فلا يلزم من تعدد الصفات كما يقولون تعدد القدماء، لا يلزم هذا، بل قد تأتي الصفات متعددة لموصوف واحد. ثم ذكر الآية أو الآيات التي تليها، قال سبح اسم ربك الأعلى، وصف نفسه بأنه أعلى، وأنه خلق فسوى، وأنه قدر فهدى، وأنه أخرج المرعى. فهذه مجموعة صفات وصف الله عز وجل بها نفسه، وهي كلها دالة على ماذا؟ على موصوف واحد، فلا يلزم من تعدد الأوصاف تعدد الآلهة أو تعدد القدماء. هذا من حيث الأدلة السمعية والأدلة التي جاءت في الشرع. ثم قال: وأما العقل.
وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجوب، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره.
نعم، الدليل العقلي الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال: لأن الصفات ليست ذوات بائنة، ليست ماذا؟ ذوات بائنة من الموصوف، فليست مختلفة عمن قامت به، ولا تدل على أن الموصوف قد تعدد. ما معنى هذا الكلام؟ ضرب مثال على هذا، قال: لو جئنا إلى كل موجود، كل يعني نقول كل شيء موجود، سواء كان أطلقناه على الخالق أو على المخلوق، فهنا يوجد عندهم ماذا؟ صفة الوجود، صفة الوجود، هذا شيء. قال: كذلك هذا الوجود قد يكون واجبا وقد يكون ممكنا. أن أهل الكلام يقولون يعني عن الله عز وجل أنه واجب الوجود، والإنسان أو المخلوق ممكن الوجود باعتبار أن الله خلقه، باعتبار أن الله خلقه، واضح؟ فهو متصف إذن بأنه موجود، هذا في كلامهم، هم تصفون الله عز وجل بأنه موجود، صفة ثانية بأنه واجب الوجود، والمخلوق كذلك موجود وممكن الوجود، وأمر آخر يقول: وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. تقولون عن المخلوق بأنه موجود وممكن الوجود ومتصف بأن له عين وله سمع وله بصر وله حياة، فكيف أمكنت هنا تعدد الأوصاف وتعدد هذه الصفات أنه موجود وممكن الوجود وماذا؟ وأن له صفات كالسمع والبصر وغير ذلك، هذا في المخلوق. وقلتم إنها كلها هذه الصفات الثلاثة كلها تدل على على موصوف واحد في حق المخلوق، فكيف أنكرتموها في حق الخالق عز وجل؟ واضح هذا الدليل العقلي؟ يعني الآن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: أنتم تثبتون عدة صفات لمخلوق واحد، تصفونه بأنه موجود وأنه ممكن الوجود وأن له صفات قائمة به مثل السمع والبصر وغير ذلك، وتقولون هذه الأشياء الثلاثة كلها موجودة في ماذا؟ في مخلوق واحد. فإذا هذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أن العلة التي أو الشبهة التي ذهبوا إليها ونفوا صفات الله عز وجل لأجلها شبهة عليلة، قال: بل ميتة، بل شبهة ماذا؟ ميتة، لأنكم أنتم بأنفسكم لا تقولون بها حتى في حق ماذا؟ حتى في حق المخلوق، إن يعني أردتم الكلام على مسألة أنه حتى لا يقع تعدد في القدماء في إثباتكم، واضح؟ فإن يعني كان المخلوق منفيا عنه فالخالق من باب أولى، واضح؟ فإذن هذا الذي يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يشير إليه في هذه المسألة، في هذه المسألة. قبل أن ننتقل للتطبيق الذي ذكره المؤلف، المؤلف هنا الآن وضع قاعدة، وهي أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام مترادفة باعتبار كونها دالة على مدلول واحد ومتباينة باعتبار دلالتها على الأوصاف. ثم كذلك أن العلمية فيها لا تخالف الوصفية. من الأمور التي يشير لها أهل العلم أن أسماء الله عز وجل لها اعتبارات باعتبار ماذا؟ باعتبار معانيها، باعتبار معانيها. يقولون أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم باعتبار معانيها إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. منها ما يرجع إلى صفات معنوية، ومنها ما يرجع إلى صفات فعلية، ومنها ما يرجع إلى التنزيه، ومنها ما يتضمن جملة من الصفات، منها ما يتضمن جملة من الصفات. إذن أسماء الله عز وجل باعتبار معانيها، باعتبار معانيها، نحن الآن نتحدث نقول كل اسم له ماذا؟ له معنى من صفات الله عز وجل. فإذن تقسيم هذه الأسماء باعتبار هذه المعاني قد ترجع إلى صفات معنوية، وقد ترجع إلى صفات فعلية، وقد ترجع إلى التنزيه، وقد ترجع إلى جملة من الصفات. أول شيء، ماذا يقصدون بقولهم ترجع إلى صفات معنوية؟ قالوا المعنوية هي ما يمكن تصور الذات تصورا ذهنيا بدونها، ما يمكن تصور الذات بدونها تصورا ماذا؟ تصورا ذهنيا. مثل العزيز، مثل العزيز. طيب الحي صفات معنوية ممكن تصور الذات بدونها؟ لا، ما يمكن. الحي ما يمكن تصور الذات بدونها. واضح؟ واضح ولا لا؟ هذه ستأتينا إن شاء الله في أقسام الصفات بإذن الله، لكن حتى تفهموا كلام أهل العلم، يقولون ما يرجع إلى الصفات المعنوية، ما معنى المعنوية؟ هي ما يمكن، قالوا، تصور الذات بدونها، وجود الذات، هذا تصور ذهني ليس له واقع خارجي أبدا، إنما هو في الذهن. مثل العزيز، الحكيم، الخبير. واضح؟ هذه إذن شيء من هذه الأسماء قد يرجع إلى هذه الصفات المعنوية. هذه كلها إن شاء الله تقسيمات ستأتي بإذن الله، لكن هنا لأن جاء مناسبة ذكرها فلا بد من أن نذكرها، وإن شاء الله في كلامنا على قواعد الصفات ستأتي هذه التقاسيم بإذن الله. منها ما يرجع إلى صفات فعلية، مثل ماذا؟ الخالق، الرازق، المدبر، المحيي. واضح؟ المصور، البارئ، هذه كلها تدل على صفات فعلية، صفات ماذا؟ فعلية. منها ما يرجع إلى التنزيه، وقلنا وكررنا بأن التنزيه عند أهل السنة ليس نفيا محضا، وإنما فيه إثبات ماذا؟ كمال الضد، فيه إثبات كمال الضد. مثل ماذا؟ مثل القدوس، السلام، الأحد. واضح؟ القدوس المنزه، السلام السالم من العيوب والنقائص، الأحد. هذه إذن كلها أسماء ترجع إلى صفات تنزيه، صفات تنزيه. القسم الرابع والأخير، ما يرجع إلى جملة من الصفات، جملة من الصفات. مثل ماذا؟ مثل المجيد، المجيد دلالة على السعة والشمول واتصاف الله عز وجل بصفات عديدة، بصفات عديدة. العظيم كذلك يدل على اتصاف الله عز وجل بصفات عديدة. الصمد كما فسره ابن عباس قال هو السيد الذي كمل في سؤدده، وجاء عن بعض أهل العلم قالوا العزيز الذي كمل في عزته، الحكيم الذي كمل في حكمته، العليم الذي كمل في علمه، إلى آخره. فإذن الصمد هذه من الأسماء التي ترجع إلى مجموعة من الصفات وليس صفة واحدة. فهذا إذن باعتبار معاني هذه، باعتبار معاني هذه الصفات. الفقرة الأخيرة، الفقرة الأخيرة اليوم بإذن الله نخفف شوي حتى ما نثقل عليكم. هذه آخر فقرة، وإلا أنا كان في بالي أن نأخذ القاعدة الثالثة لكن الظاهر أن أطلنا. القاعدة الثالثة يسيرة جدا لكن ما في إشكال، نرجعها للدرس القادم. فقط الآن نريد التطبيق الذي ذكره المؤلف. الآن ذكر القاعدة، صحيح؟ ذكر القاعدة أن أسماء الله أعلام وأوصاف. طيب جاء الآن ليطبق على شيء من هذه الأسماء، هل هو من أسماء الله أو ليس من أسماء الله؟ تفضل.
وقال المؤلف رحمه الله: وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى.
نعم. قال الآن جاء لهذا التطبيق لأنه حصل خلط من بعض أهل العلم كابن حزم وغيره، حيث قالوا إن الدهر اسم من أسماء الله عز وجل، وابن حزم لا يستغرب منه هذا، فهو على قاعدة المعتزلة من نفي صفات الله عز وجل. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى قال: ليته جعل مذهبه في أسماء الله وصفاته كمذهبه في الفقه، فهو في الفقه ظاهري جلد، وفي المعتقد جهمي جلد، عفى الله عنه. وتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى بكلام كثير على مذهب ابن حزم. الشاهد من هذا أن في قوله الدهر من أسماء الله عز وجل لا يصح إطلاقا. لماذا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ليس من أسماء الله تعالى. لماذا؟ قال: لأنه اسم جامد لا يدل على معنى، لا يدل على معنى. وقد تقرر عند أهل السنة بأن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست جامدة، بل هي مشتقة دالة على أوصاف، لذلك كانت أسماء حسنة. وإلا لو كانت جامدة مثل قولك بيت، واضح؟ أرض، أسماء جامدة، واضح؟ ليس فيها وصف معين. أما أسماء الله سبحانه وتعالى فهي أسماء دالة على معان، هي أوصافه سبحانه وتعالى التي اتصف بها، لذلك كانت هذه الأسماء أسماء ماذا؟ حسنى. طيب قال: لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكري البعث، تأمل هنا: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآن الله سبحانه وتعالى يذكر هذا الكلام على منكري البعث إقرارا لهم أم إنكار؟ ها، إنكار لقولهم، واضح؟ وما يهلكنا إلا الدهر. طيب تعالوا فسرها على تفسير ابن حزم وغيره من المعتزلة. طيب قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الله، إيش الإشكال فيها؟ ها، الهلاك أليس من الله عز وجل؟ يعني لو كانوا قالوا هذا وكان المعنى أن الله هو الذي يهلكهم لكان كلامهم حق، صح أو لا؟ صحيح؟ لكان كلامهم حقا وليس هناك إشكال في كلامهم. ما الإشكال في كلامهم؟ هم أنكروا، قالوا ما يهلكنا الله لكن نحن نهلك بسبب تعاقب الليل والنهار ومرور الأزمنة، هذا الذي يكون سبب في هلاكنا وليس الله هو الذي أهلكنا. فالله عز وجل أنكر عليهم هذا المعتقد الفاسد لأنهم قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني تعاقب الأيام ومرور الأزمنة. فلو أن فسرنا الدهر هنا بأن الدهر هو الله هل يصح التفسير أم يكون خاطئا؟ يكون تفسير باطل، واضح؟ فإذن في قول الله عز وجل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أنكر الله عز وجل عليهم هذا الاعتقاد لأنهم نفوا الإهلاك والقدرة على ذلك عن الله عز وجل ونسبوها لتعاقب الأيام والليالي. نعم، ونفوا كذلك هذا الذي يعني البعث. فإذن يقول المؤلف رحمه الله يريدون مرور الأيام والليالي، لو أنهم أرادوا الدهر بمعنى الله عز وجل لما أنكر الله عز وجل عليهم، واضحة هذه؟ واضحة. طيب قال فأما قوله صلى الله عليه وسلم، طيب يبقى إشكال في مثل هذا الحديث، قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قالوا أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن الله عز وجل وأنا الدهر، قالوا هذا دليل على أنه اسم من أسماء الله عز وجل، وهذا في الحقيقة خلاف ظاهر اللفظ. خلاف ظاهر اللفظ، ما هو ظاهر اللفظ؟ يقول الله عز وجل يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أي أن تصريف الليالي والأيام وتقليبها إنما هو بيد من؟ بيد الله عز وجل. فلذلك لما تسب الأيام والليالي وتلعن الأيام والليالي فهو سب ولعن لخالقها وفاعلها. أهل العلم يذكرون هنا مثال، يقول لو أن شخصا صنع شيئا فجاء شخص وسب هذه الصنعة فهو سب لصانعها، سب لصانعها. فلأجل هذا الله سبحانه وتعالى قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أي أن الله هو الذي خلق هذه الأزمنة وخلق الليل والنهار وصرفها كيفما شاء، فمن سبها فهو ساب لمن خلقها لمسببها وخالقها. فإذن في هذا الحديث ليس فيه دلالة على أن الدهر اسم من أسماء الله عز وجل، قال فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الليالي وهذه الأيام، فيأتي ابن آدم وكما جاء في بعض ألفاظ الحديث فيقول يا خيبة الدهر، يا خيبة الدهر، أو كما يقول بعضهم لعن الله هذا اليوم، أو قبح الله هذا اليوم، هو سب للزمان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وصرفه كيفما شاء، فهو سب لخالق هذا الزمن، لأن الزمن ليس بيده شيء، وإنما تقليب الأمور وتصريفها إنما هو بيد الله عز وجل. هنا فائدة يذكرها أهل العلم بأن سب الدهر ينقسم إلى أقسام ثلاثة، كما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في مواضع أخرى من كتبه في الفتاوى، قال سب الدهر ينقسم إلى أقسام ثلاثة: إما أن يقصد به الخبر المحض، خبر محض دون اللوم، دون العتاب واللوم، مثل ماذا؟ يقول تعبنا من شدة حر هذا اليوم، تعبت من شدة حر هذا اليوم، يقول هذا جائز لأنه وصف خبر ليس فيه لوم ولا فيه ماذا؟ ولا فيه سب. القسم الثاني قال يسب الدهر على أنه هو الفاعل وهو المتصرف، فهذا لا شك أنه شرك أكبر، لأنه أثبت ماذا؟ أثبت فاعلا مع الله سبحانه وتعالى، واضح؟ أثبت شريكا مع الله عز وجل، كاعتقاد المشركين وما يهلكنا إلا الدهر، هلاكنا بسبب الدهر وليس بسبب الله عز وجل، واضح؟ فهذا شرك أكبر. القسم الثالث سب الدهر ليس لأجل أنه هو الفاعل، بل الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الزمان وخالق الدهر، ولكن يسبون الدهر لأنه محل لهذه الأمور المكروهة، محل لهذه الأمور المكروهة، وهذا طبعا أمر محرم، قالوا لأنه يتنافى مع الصبر الواجب على المسلم. وهنا لا يقال بأن هذا الساب يعني يكفر، لأنه ما سب الله عز وجل، وإنما يقصد هذا، يقصد أنه حصل له هذا الأمر المكروه في هذا اليوم. أما إن سب الله عز وجل وهو قاصد لسب الله عز وجل مباشرة فلا شك في كفره. الشاهد من هذا أن ساب الدهر لا يخلو من أحد هذه الأمور: إما أن يقع في شرك أكبر إذا اعتقد بأن هذا الدهر هو الذي بيده تصريف الأمور وتقليب الأيام والليالي، فهذا شرك أكبر، أو أن يكون سبه للدهر أمرا محرما، وقد يكون ويصل إلى درجة الكفر إن قصد ماذا؟ قصد سب خالق هذه الأيام وهذه الأزمنة والليالي. نقف عند هذا الحد، وبإذن الله عز وجل نكمل في الدرس القادم القاعدة الثالثة والرابعة. جيد، نجعلها يعني نجعل الدرس في قاعدتين إذا تمكننا، فهذا أمر طيب. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السؤال إن كان اللفظ كامل في ذاته وغير كامل في موضوع، هل يؤخذ منه صفة؟ لا، أسماء الله عز وجل وصفاته قلنا لابد أن تكون كاملة، لا احتمال نقص فيها ولا تقدير النقص، واضح؟ فإن كان يحتمل الكمال في جهة وغير الكمال في جهة أخرى فلا، قلنا إلا إذا جاء على جهة المقابلة مثل ما ذكرنا في الصفات وسيأتي إن شاء الله معنا، ويمكرون ويمكر الله. المكر، المكر لوحده يحتمل، يحتمل النقص ويحتمل ماذا؟ الكمال. إن كان يعني صفة من غير مقابلة لا شك أنه نقص، وإن كان في مقابل أنه يمكر لإثبات قدرته على عدوه وأنه قادر عليه وإيصال الشر إليه بخفية كما جاء ويمكرون ويمكر الله، فهذا كمال. فإذن إذا احتمل اللفظ لا، ما يكون لا من أسماء الله ولا من صفاته. هل هناك مثال في إضافة الشر إلى الله مع ما يقابلها؟ ذكرنا يعني أن الشر لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، والشر ليس إليك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني ليس في أسمائك ولا في صفاتك ولا في أفعالك، إنما الشر في مخلوقات الله، في مفعولات الله. الشر لا يضاف إلى الله لا اسما ولا صفة ولا فعلا، إنما قد يقع الشر في مفعولات الله مخلوقاته كالشيطان والنار ونحو ذلك، هذه تكلم عنها أهل العلم، مثلا تجدونها في شرح العقيدة الطحاوية. والله عز وجل لا يخلق شرا محضا، يعني خلق النار ليفر منها الأتقياء ويقتحمها الأشقياء، وخلق الشيطان ليختبر بني آدم، فمنهم طائع ومنهم عاص، فالله عز وجل لا يخلق شرا محضا. فإذا الشر لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى لا اسما ولا صفة ولا فعلا، قالوا إلا في حالة واحدة فيما كان على وجه المقابلة كما ذكرنا في الأسماء المزدوجة، لأنها لا تحتمل الشر بأي وجه من الوجوه، لأنها صارت ماذا؟ كالاسم الواحد، صارت كالاسم الواحد، الضار النافع، القابض الباسط، واضح؟ المانع المانع الضار، عفوا الخافض الرافع، المانع المعطي. فإذا هذه لما صارت على وجه المقابلة ما صارت تحتمل نقصا أو شرا بأي وجه من الوجوه، واضح هذا الأمر؟ واضح؟ تفضل شيخ. أريد هنا قلنا أن الشر لما يؤتى به في هذا يؤتى بحذف الفاعل تأدبا مع الله عز وجل، لأن الكل من خلق الله عز وجل، فالله عز وجل خالق الخير وخالق الشر، لكن كذلك يقال الشر من باب التأكيد، الشر لا يضاف إلى الله لا اسما ولا صفة ولا فعلا، وإنما الشر قد يقع في مفعولات الله، في خلق الله. النار فيها شر أم ليس فيها شر؟ فيها، لكنه ليس شرا محضا ليخرج وينجو منها الأتقياء ويقع فيها من يستحق العذاب. فإذا الشر ليس في أفعال الله، وإنما قد يقع في مفعولاته، والله عز وجل كذلك كما يقرره العلم إن شاء الله، إذا كان فيه يعني مناسبة أو كذا سنأتي لها لمثل هذه. هناك كلام لابن القيم جميل جدا في ذكره، كان بودي أن نقرأه في هذه الجزئية بذاتها، لكن ما الوقت ما يسعفنا، وإن شاء الله لعلي أعطيكم الموضع ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه عن هذا الحديث، والشر ليس إليك، في تفسيره لهذا الحديث، لأنه وقع خطأ من بعض من تكلم في شرح هذا الحديث وأخطأ في تفسيره، فذكر ابن القيم رحمه الله تعالى خلاصة كلام هذا ما ذكرت لكم، بأن الشر لا يضاف إلى الله لا اسما ولا صفة ولا فعلا، والشر ليس في أفعال الله بل قد يكون في مخلوقاته، وهذا الشر كذلك ليس شرا ماذا؟ محضا، وإنما شر يؤدي إلى خير ويقع فيه من يستحق، يعني مثلا العقوبة أو نحو ذلك، مثلا إذا ضربنا مثال على الشيطان أو النار أو نحو ذلك. نكتفي بهذا القدر.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.